بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير في تفسير القرآن العظيم رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر معكم وتفجير الماء لكم منه من اثنتي عشرة عينا لكل صبط من أسباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، في كل ناحية منه ثلاث عيون، وأعلم كل صبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم، وهو حديث الفتون الطويل. وقال عطية العوفي: وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه: كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا عليهم السلام. وقال قتادة: كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. وقال الزمخشري:
واليوم ايش يفعلون الناس؟ شوف النعمة هذه، شنو يحمل حجر فيضرب فيستسقي الناس. الآن الله سبحانه وتعالى سخر الناس يحملون معهم الماء حتى هم يطيرون في السماء، يتحمل أطنان ربما من ماء في الطائرة فيغسل الناس في قضاء حاجتهم في الطائرة، يشربون الماء العذب الزلال وهم يطيرون في السماء. هل يجب نعمة؟ الله قال: وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب عصاك الحجر. فإذا قلنا أنه كان كما قيل يحمل حجر معهم أينما كان، فالآن صار الماء يحمل معنا أينما كنا بكل سهولة، يحمل آلاف، يحمل مئات اللترات، نعم، في سيارة وتنقل الماء أي مكان معك. رحت في الحج مخيم تجد الماء، رحت هذا كان قديم، كانوا يلتمسون البئر، كانوا يلتمسون العين شقة ويستحمل العطش، يعرف أنه الآن بقيله على على الماء كم؟ يوم خلاص تحمل مشي، وقد يضيع في الطريق مكان الماء. الله يعينه، خلاص موت ربما من العطش، خلاص لا يهتدي الطريق. الآن طريق معبد، الماء في كل محطة، تتلقى أنواع الماء، بل أصبح مثل الدلال. يقول أبي ماء، إيش ماء؟ أبي بيري يعني قليلة الصوديوم قليلة الشف. سبحان الله شف دلال 17 نوع من الماء. يقول لا لا تأخذ صفا. لا لا صفا خذ البيريه ولا الثانية اسمها القصيم ولا الثانية. يقول أقل الصوديوم أقل فيها. شف الدلال ما شاء الله. نشكرك يا رب ولا تغير علينا بما يفعله السفهاء منا.
آمين آمين.
نعم
قال رحمه الله: وقال الزمخشري: وقيل كان من الرخام وكان ذراعا في ذراع، وقيل مثل رأس الإنسان، وقيل كان من الجنة طوله 10 أذرع على طول موسى، وله شعبتان تتقدان في الظلمة، وكان يحمل على حمار. قال: وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل، فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة. فحمله في مخلاته أو مخلاته. قال الزمخشري: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد، أي يضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعن الحسن: لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس. فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر، فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا. فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. والله أعلم.
إذا رجح ابن كثير أنه ليس حجر يرفع معهم أينما كانوا كرأس الثور وغير ذلك ويضربه حيثما نزلوا وحلوا، وإنما هو جنس الحجر. هذا أبلغ في المعجزة، كلما يأتي حجر يضربه فينفجر معه وليس هو مما ينقل. نعم.
قال: وقال يحيى بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل صبط الرجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا، فينتضح من كل عين على رجل، ويقوم من كل صبط، فيدعو ذلك الرجل صبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك: قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. وقال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه 12 عينا من ماء، لكل صبط منهم عينا يشربون منها.
شوف يا أخي، الله قد يعاقبك بسبب ذنب فعلته. تكون في مجلس مثلا قبل أن تذهب للوليمة، تغتاب شخص فتذهب للوليمة فتقعد 7 ساعات في تيه حتى تجد حتى تخلص الوليمة وانت ما وصلت للبيت. فقد يكون هذا من ذنب أصبته التيه، تهت ساعات. لكن من رحمة الله أثناء عقوبة عبده أن ييسر له أشياء تعينه، رحمة به. وكان يفعل أشياء طيبة في وقت سلمه من الذنب، يصلي يصوم يعطش فيجد بقالة يشرب موية ويدور على بيت الناس، يسخر له بقالة هناك يشرب ماء منها. الله رحيم. فقد تكوى بذنب فعلته لكن في نفس الوقت تعان. هؤلاء سلط عليهم التيه في نفس الوقت عطشوا، فجر لهم ماء شربوا وهم في العقوبة. كذلك السجين قاتل النفس، قتل نفسه سجن ينتظر القصاص بعد 17 يوم، في أثناء هذا القصاص أو أثناء ما يقص يقدم له الشاويش، الأرز اللذيذ مع اللحم، يقدم له ما لذ وطاب من الطعام قبل أن يتوفى. فالمهم في طريق العقوبة أو في أثناء العقوبة قد ترحم، يساق لك رزق، الله رحيم لا إله إلا هو. على من العقوبة فيها نعمة من جهة أنها كفارة لك، لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. إن الله إذا أراد بعبد خير عجل له العقوبة، يسلط عليك ولدك يعقك وتمتعب قلبك، ليش يعقني وليش سويته، عقوبة تخفف عنك عقوبة إيش الآخرة. فانظر دائما إلى أفعال الله بك بحسن الظن، لا تسيء الظن في ربك، حسن الظن. ومما يحسن ظنك بالله بل هو صلب الأمر وعموده العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي
ما شاء
ما شاء. فنحن نظن بالله أن يغفر لنا ويجعلنا من الفردوس من غير حساب.
آمين.
نعم.
قال رحمه الله: وقال مجاهد نحو قول ابن عباس، وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان نحو قول ابن عباس، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل لهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار. وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر الانفجارها هنا وذاك هناك، والله أعلم.
هل مخاطبة الجمادات مخاطبة الجمادات مطلقا شرك؟ شفت عمود فخاطبتها، خاطبت قلت تحرك إن استطعت، ها؟ لا. ويدل على ذلك قصة موسى. خرج البخاري في صحيحه أن موسى اغتسل عريانا، وضع ثوبه على حجر، فجر الحجر بثوبه، فجعل يضرب عليه ثوب حجر، يعني قف يا حجر فأعطني أو فأخذ ثوبي، لا تهرب به. فكان حكمة الله أن يهرب الحجر ولا يستطيع عليه موسى. شوف جماد كيف صار أسرع من البشر، إنه فعل رب البشر، أجرى الحجر لا إله إلا هو، فصار يجري له رجلين، سبحان الله كيف يجري ما أعرف، لكن على كل شيء قدير. ثوبي حجر، ثوبي حجر، عريان موسى يجري هو عريان. أنت تعرفون في السنة أنه نهي الرجل يمشي عريان، يمشي عريان. هل هذا محمول داخل البيت ولا خارج البيت؟ على كل حال الحديث مطلق، خاصة وأن النبي لما سئل عن العورات ما يبدأ منها وما يذر، ما قال: إن استطعت لا إيش يرى عورتك أحد فافعل. وقال إمام أحمد: لا يكشف عورته في الماء، لأن الماء له ساكن الجن ينظرون لعورته، يعني فيقول: أنا بقعد تحت الشاطئ كذا، الناس قدام في الشاطئ ومش شايفين تحت وشو، أبقعد وأبول وخلاص بعد البول أستروح. لا، فإن قيل في الماء ساكن الجن، قد ينظر أو من خلق الله ينظر إلى عورتك، تحفظ عورتك حتى في الماء لا تكشفها. وذلك الرجل إذا كان في البر وأراد أن يتغوط ما يرفع ثوبه وينزل، هذا جاهل بالسنة، وش يسوي؟ ينزل ثاني يرفع ثوبه حتى لا ينكشف. فإذا بعض الناس إذا كان وحده في البيت يتساهل، يبدأ يمشي عريان، يروح يشرب مويه وش الكلام ذا، ويروح يتوضه عريان. حتى سألني واحد يقول أحب أنا أقوم من الخلاء أتوضه العريان في شيء؟ هل يجوز؟ يسألني، فأقول له استنجي أولا ثم البس سراويلك ثم توضى من إيش وانت غير عريان، البس سراويلك وتوضى. هل في حديث في هذا؟ لا توضى إلا أنت وانت مستتر، ما في. لكن لا تكشف عورتك بغير حاجة، ايش الداعي توضى وانت عريان؟ يقول والله اكسل، والله اريح لي، سبحان الله. ما اقول لك سبحان الله العظيم، وانت مغتسل صحيح لك حاجة، لكن تتوضى وانت عريان ليش؟ البس وتوضى. ولكن الحنابل يطول الرجل في الحمام يقعد مثلا يفكر كما يفعل البعض، وهذه من طرف جدنا رحمة الله عليه، كان رجل حكيم يختصم الناس عنده، هو شهر عائلتنا بن ظافر في مكة، فكثير يعرفون الحمد لله بسبب هذا الجد المبارك، كثير الذكر يختصم عنده الناس ويحل مشاكل الناس رحمة الله عليه، عبد الله بن ظافر. فقال له أحد أحفاده يا جد يعني مشكلة وش؟ قال ما يجي تجين الفكر ونظمها إلا وأنا في الخلاء، نعوذ بالله، وربما أخذ الشاي معي أو كما قال. قال يا بني أنت مزاجك خرائي، مزاجك خرائي. فعلى الإنسان لا يطول المدة في الحمام يقعد يفكر ليش، يقضي حاجته ويقوم يستر عورته، لا يطول المدة يكشف عورته فيها، لأن كشف العورة من غير داعي مكروه ما يصلح. نعم طيب، في مصلحة موسى أن تنكشف عورته هنا، ما هي؟ واستنبط الحافظ بن حجر من فعل موسى جواز كشف العورة للطبيب لحاجة العلاج، فكانت حاجة موسى ما هي؟ إثبات براءته مما اتهموا به أنه آذر منتفخ غصية. قد يقول قال يعني إيش يعني آذر؟ لا انتبه، ترى هناك أعضاء السنة أحيانا صاحب سنة في العمل يجيبوا أشياء مضحكة عليك مو بزينة، ليش؟ يقول شوف بطنه كيف كبيرة كأنها جرة، كأنها جرة فول، شوف بيجيك الآن، وتدخل أنت صاحب السنة ليش؟ يصير هذا من الشيطان، يصير اشتغالهم بما يضحك عليك ينسيهم هيبتك وسماع السنة منك، يشتغلون بشيء عليك الشيطان هذا. وشوف شوف شوف إذنه كأنه فار، ايه نعم. ليش يفعل الشيطان هذا؟ يحرك الاستهزاء بك مثل ما استهزئ بالرسل من قبل، لكي يصد عن سبيل الله، يصبح كلما يذكر يضحك منها. استهزئ الله سنة رسول انه استهزئ بالرسل من قبلك، كل رسول يستهزئ به، وكان صاحب سنة سلفي تجده اعداء السنة من حدادية من اخوان مسلمين من يسخرون به جاك معالي الشيخ جاك، عشان مسكين انت ما تعرفش القصة، من اجل ايش؟ ان يضحك منك اول ما يشوفونك، عشان ما عاد يسمعون منك السنة. فاراد الله يبرئ موسى من هذا الذي ربما يستهزأ به ويصبح الناس يتندرون به ولا يهابونه ويسمعون منه التوحيد عليه السلام، انه رجل منتفخ الخصية مريض بهذا المرض، فبرأه الله من ما قالوا من هذه الأذية. آذوا موسى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فحينئذ كان من مصلحة أن يريهم الرب عورة موسى لمصلحة التبرئة، فصار يجري الحجر بثوب موسى بعدما كان عريان يغتسل وهو يضرب بعصاه على الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظر قوم ورفع أبصارهم ورأوا عورة موسى لمصلحة التبرئة. فحينئذ نكسوا على رؤوسهم، عرفوا أنهم كذبوا وافتروا عليه، أنه ليس بآذر وأن عورته سليمة. حينئذ برأه الله مما قالوا عمليا، والتبرئة العملية خير. واحد يقول شوف هذه المرأة الصباح بعد الفجر وين تروح؟ شكك في المرأة، أعوذ بالله، ما رأى عفيفة، بس بدأ القلب يشتغل، تروح لجارها تروح بدل. يجي اللي برئها يقول تعال تعرف لنا تعال تعال خلنا نتبعها الآن تعال تبعه إذا تدخل مسجد لسماع درس أو وقع ولا يقول له لا والله شفتها في درس ها شوف قدام شوف وين راحت راحت درس تسمع علم أي نعم فحينئذ نظر الناس إلى عورته فعرفوا أنهم ظلموه وتكلموا عليه بغير حق نعم هذا الشيخ مقبل يقول أرسلوا لي الأخوان المسلمين أو الحزب الشيوعي لا أذكر أنا مش كان أسوي جاسوس في الدرس يجلس في الدرس يسلس طالب وكذا وما يعني ينقل أخبار أخطاء الشيخ مقبل أو حاطين له جاسوس في الدرس قاعد الشاب هذا أو الشخص ويسمع علم سبحان الله العظيم بركة في العلم اهتدى ما وجد على الشيخ شيء وانهدى جاء جاسوس ليفشل الحلقة ويشرد الناس وإذا به يسمع كلام خير وراء خير وراء خير حتى انهدى قلبه وانصلح حاله لكن كان في خير لا تلاحظ الجواسيس لا تجده خلاص عنده مهمة نعم
قال رحمه الله وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بما عنده قد سئل عنها الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بما عنده والأمر في ذلك قريب والله أعلم ثم قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد
حسبك شوي
قال رحمه الله قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم قال الحسن البصري فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو مأكل واحد فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة
طيب يا إخواني أية أحسن صحيح المن طائر السمان والسلوى حلوى كالصمغ تتجمع على أو حلوى تتجمع يرونها في فروع الشجر وقيل المن أنواع منها الكمأة مثلا الكمأة من المن ومع وشهر العين كما ذكر السعدي ومن كثير أو من كثير طيب أيهما أفضل المن والسلوى ولا البصل والعدس
المن والسلوى
ها والبقول كالفاصولية
المن والسلوى
لكنهم بطروا كل يوم من وسلوى نبي بصل نبي عدس نبي فوق هذا البطر حقيقة نعم كل يوم يأتي بعض الفقراء من أولاد الفقراء كل يوم حمص حمص حمص، كل يوم مبوش مبوش مبوش، هكذا بطر. وهؤلاء الذين يبطرون في العادة أو أحيانا يريهم الله عاقبة بطرهم. تذكر القصة من القرآن تدل على هذا، قصة سبع بطروا معيشتهم في السفر، فكانوا قد بطروا يعني حصل لهم شيء والله حتى في زمننا ما حصل. الآن إذا سافرت من جدة إلى تبوك أو دمشق وش تلقى في الطريق؟ صحاري 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 صحاري. طبعا وانت تجول في أوروبا تجد كل خضراء، بلى أعطاهم الله في الدنيا ليوفيهم أجورهم كما قال ابن القيم، وفي الآخر عذاب مقيم، ابتلاء استدراج. أما أولئك فبسط الله لهم كالبساط الأخضر والبساتين المتابعة من اليمن إلى الشام. متى يروحون الشام، في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف، لأن الشام في الشتاء. أنا جربت البقاء في الشام في الشتاء، شيء لا يحتمله أحد إلا أغطي، يعني كنت أحط على رجلي شراب شراب شراب، ثم أحس برد شديد أيضا أقعد على رجلي من شدة البرد. أيه لا، إذن يروحون في الصيف في الشام. طيب من اليمن إلى دمشق مفروشة الأرض، بستان ورا بستان، فجروا قالوا طيب نحس طعم السفر، نبي صحراء نبرز إليها، بساتين حدائق، إيش تبغى بطر؟ أي ها أي، وإيش فعل الله بهم لما قالوا ربنا باعد بين أسفارهم؟ ظلموا أنفسهم بهذا البطر. كذلك إنسان سيارته فخمة يقول إيش هذا، كل يوم راكب هالسيارة السيارة، فمثل هؤلاء قد تنزع منهم النعمة حتى يعرفوا ما كانوا فيه من فضل من الله، تنزع استبدلون كما استبدل أولئك، فسلط عليهم سيل العرم، فحينئذ استبدلت تلك النباتات إلى النباتات مرة لا تؤكل، وتبدد ما كانوا فيه من عيش. وكذلك المظنون بالرافضي ذاك أن يمنع لعله دخول الجنة، يقول يا يبا ما بها الجنة، أقعد أقعد آكل بالجنة وش اسمه هذه ولحم طير ما يشتهون، أقعد أنكح الحور، وش هذا ما بي هذا. هذا الضال، هذا المظنون أن يراها إن لم يتب من كلامه نار تلظى عليه، بطر قبل أن يدخل الجنة بطر. قال هو من أنصى يسب الصحابة، ما ظن يدخل الجنة إلا يكفر بالله، حتى يلج الجمل في سم الخياط، ومع ذلك يبطر على الشيء وهو لا يستطيعه، كما يقال في العنب إيش يقولون عليه لما ما يستطيع يجيب العنب من فوق، ينظر فيه يقول شكل حافظ هذا ما يقدر يطلع يتسلق، ها إلا ما يسطور العنب يقول عليه إيش، ها يقول عليه حامض حامض، هذا ما طال الجنة. وش قال فيها؟ قال ملل، مع أن الله يكذب الله، الله يقول لا يبغون عنها حولا، لا يملون فيها، يقول لا في ملل في الجنة، ما بالجنة لأني أمل، أبي الدنيا أشتغل من الصباح أكد إلى الليل أحس متعة، أقعد في الجنة بس أكل وأنكح. شوف الخبيث، ها قال خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يحبون يتحولون لا يملون، ينزع منهم الغل والملل. نعم.
قال رحمه الله: وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالفاء، وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا أبو عمارة يعقوب ابن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الثوم. قال: وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا.
طيب قال ابن جرير: ما حكم أكل الثوم؟ النبي قال: شجرتان خبيثتان. وقال الرب: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحرم عليهم الخبائث. والثوم والبصل قال: شجرتان خبيثتان. إذا حكم أكل الثوم والبصل ما هو؟ كيف الله قال ويحرم عليهم الخبائث والذي قال شجرتان خبيثتان؟ لحظة شوي. شجرتان خبيثتان الثوم والبصل. أي إذن منع في حال وهي القدوم للصلاة. لذلك النبي يراجع الحديث على كل حال قال: إني أناجي ما لا تناجون. ناجي جبريل. وفي السيرة قدمت له امرأة، يعني سبحان الله، هذا متصور في زمن النبي، النساء من محبتهم لهذا النبي الأمي كما يحبه الرجال في الله لأنه نبي، يتسابقن في إرضائه. فقدمت له امرأة صالحة طعام فيه ثوم ورده، قال: أني أناجي ما لا تناجون. يراجع السند على كل حال، لكن النبي كان يناجي من؟ الملائكة. طيب، إذن يكره فقط في حال القدوم للمسجد. مسألة نحتاج فيها نتفقه الآن. قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. هل يجوز الحصر؟ نقول: لا يجوز أكل الثوم والبصل إلا بعد العشاء، عندك 7 ساعات للفجر، ينطبخ في المعدة وينتهي أمره، تذهب رائحته. أنا ما أعرف سلف لهذا الآن. فهل يجوز للإنسان، فجاءته امرأته بسلطة لذيذة فيها ثوم، الساعة 2:30 على الغداء، بعد صلاة ساعة بيصير العصر وأثر الثوم يذهب بعد ساعتين ربما ينطبخ في المعدة، هل يجوز أن يتناول الساعة 2:30 الثوم؟ اصبر شوي، خلي يفكرون إخوانا. 2:30 بعد ساعة، العلامة البار اجتهد، قال أول ما يأذن حرم. كلتهم اجتهد من الشيخ. طيب قال ماذا؟ 5 دقائق. قال علّا وشي؟ رائحة. إيش الفرق؟ يمكن يقصد الشيخ أنه أول ما يأذن يصير مخاطب بالصلاة، الله أعلم. الشيخ رأى أول ما يأذن لا تأكلهم خلاص. طيب قبل دقيقتين؟ قال كل. طيب استمتنع بالصلاة قبل دقيقتين بعد دقيقتين، ما الذي فرق الأذان؟ إذا لابد من أن نحرك الأذان في هذه المسألة، لأن الآن لا أعرف سلف أنه لا يجوز أكل الثوم إلا بعد العشاء مباشرة أو في منتصف الليل حتى ينهضم 4 ساعات على الأقل، ولا يجوز إلى آخره. حقيقة ظاهر النص كأنه يفيد الجواز، لكن محل ذلك حصول الاشتهاء الذي لا يقصد منه أي نعم التلاعب. تلاعب، يجي تعبان من العمل، طالع في الساعة بقل نص ساعة، ودي يرقد يرقد ما يقوم إلا بعد ساعتين قبل المغرب نص ساعة، قلب النظر في امرأته شوي في بنته وما في سلطة فيها ثوم، ايش تحس من هذا؟ هي بيجيب عذر، ما عندكم سلطة فيها ثوم، ايش هذا البيت، ليش ما تقولون إلى آخره، هذا واضح. لكن خلاص قدامها السلطة وفيها ثوم وقدامها الرز، كل من حرم زينة الله الأصل الإباحة، فأراد كما يأكل الرز أن يأكل الثوم، فهنا أكل الثوم اجتهاء لا قصدا. هنا نقول لا تذهب المسجد، ما كان قصده التلاعب، وإلا فما الفرق بين أذن وقبلها بدقيقة؟ في كلاهما سيمتنع من المسجد. أنتم كيف؟ على شرط لا يقصد تضيع الجماعة. ولعل منكم من يذكر مثال على ذلك، ضحك الإمام أحمد من حيلة إنسان اشتهي جامع زوجته، أظن تبسم، يعني العذر غير مقبول، أظن فيه بسمة معنى رحمة الله عليه. قيل له رجل يعني اشتهى الجماع، فقال زوجتي يلا نسافر، وداها مسافة سفر بجامعة. طيب هذا الآن لو شهوة في السفر، لو مقصد في السفر، سافر ليجامع يمنع، لكن بدا له السفر، بدا له السفر ثم حينئذ نقول له لك أن تفطر ولو بالجماع. فأصح الأقوال، بعض العلماء منع الجماع في السفر في رمضان، قال إذا كنت مسافر كل واشرب، لكن جماع لا. لحديث وطأ رجل امرأته في كذا، لكن كان الرجل حاضر، لكن يجوز حتى الجماع في السفر على أصح قولي أهل العلم. طيب فهذا كذلك، رجل أكل ليمتنع من الصلاة، قال والله ودي أنام جيبوا لي بصل، لا ما يمكن. طيب أكل البصل ويحتال، نقول له نعاملك بنقيض قصدك، كما عاملنا من الرجل تحضره الوفاة مرض الموت وبيحرم ولده العاق من الإرث، يقول بيع صوري لزوجته كل أملاكي لك، تعال جيبي ورقة، يبيع زوجته كل الأملاك بيع صوري عند مرض الإيش، عند مرض الموت، أو يتصدق بكل ماله عند مرض الموت، نقول نعامله بنقيض قصد من حرمان الورثة. أكثر شيء تصدق به الثلث، والثلث كثير كما حصل لسعد. نعم، وهذا رجل أكل البصل والثوم ليمتنع عن الصلاة التي فرضها الحي القيوم جماعة في المسجد، فحينئذ نعامله بنقيص قصده ونقول له احضر وصلي وقد أكلت الثوم، كذا صحيح؟ هنا ما يصلح المعامل بنقيص القصد. ليش؟ العلة التأذي، ما يصلح. طيب وش تحكمون عليه مسكين هذا اللي ابتلي بنفسه الأمارة بالسوء، أكل بصل نعامل بنقيص قصده، وش نقول فيه؟ ايش تحكمون عليه؟ وقف عند باب المسجد وصلي، كذا نقول له؟ ايش نحكم عليه؟ يأثم ولا يذهب المسجد، صلي بالبيت وهو آثم. هذه صورة غريبة لكن سببها فعله قصد السيء، يأثم بترك الجماعة لأنه تحايل عليها ولا يذهب، بهكذا تجتمع النصوص في حقه. ها؟ نعم؟ لا 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 لا، لأن الرائحة تنبعث من المعدة، يقول أخ الأخ اتسوق وخلاص ويروح المسجد، لا خطأ. بعض الناس يموتوها، يميتوها من كيف؟ أو شو لا لحظة، طبيخ كيف يطبخ مع، يعني يشرب مي حار تغلي جوه وتطبخ، ها؟ لا الحين الله يصلحها، أكل الثوم بعدته الآن، هي نحط بعده في موقد، ما يمكن هذا. أي نعم، فهنا نعالج المعدة جوه، لأن كما ذكر أهل العلم يقولون أنه لا يستاك في رمضان حتى لا تذهب أثر العبادة وهي خلوفة من الصائم. هذا غريب، فيه غرابة رآه بعض الفقهاء، فردوا عليهم قالوا أصلا الرائحة تنبعث من خلو المعدة، ما له دخل هنا مهما استكت، تنبعث من 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 الانحباس اللي في المعدة، ما هي فائدة. فإن ليش تفعل؟ بعض الناس يقول لي هنا وهنا نسمعه الآن يقول مجربين خذ هيل، العهدة عليه، العهد عليه. نعم نأكله هيل ونحطه بعد ما يأكل هيل وقد أكل ثوم عند أحد أشراس المصلين ويبخر عليه. شوف ايش يجي النجا نجونا جميعا كما قال بعض سلفنا رحمة الله عليهم في هذا الذي يصيب الصعق فإذا نقر في الناقور فيصعق ويطيح. طيب قال اقرأوا عليهم هذا وهم يمشون على السور. شوف بعد لو كان قوة الداعي صعقتهم صحيح بيسقطون من السور. قال اختبروهم بهذا. نعم بقي شيء اقرأ. ايه هو يعني يسأل اخوكم يقول اذا حضر لا تطاق رائحته لا تطاق فعلا لا تستبعدون هذا. فمن الرائحة من يعمل يكاد يعمل بصر. اخي طبيب جراح يحدثني والحمد لله ما شاء الله بالغ اعلى مراتب الطب في باب الشهادات يقول لي جاني واحد مبتلى بصره عمش التهابات شديدة يا الله افتح عينه. اي لحظة فصار يبي عندهم في الطب شيء اسمه تاريخ المرض عشان يبي يعالجه. فقال له ايش الحكاية يعني قال ايش الحكاية ايش الحكاية قال هذا من الصنان مر علي واحد ما يتعهد الغسل عماني. إذن يضر حتى البصر يضر حتى البصر. إيه عمى. طيب لنجيب الأخ رضوان بمثل هذا الشخص خلنا أسوأ الأحوال أسوأ الأحوال حتى نفهم المسألة. واحد مثل هذا شيء المسكين المبتلى هذا يفتح الصنابير ما فيه وهل بيته يمكن يتمنون يوم الجمعة هذا تمنون تسجدوا الله شكر إذا جاء. طيب ما في الصنبور هذا أنا أقول أجتهد رأيي ولا آلو لا يحضر لأنه يؤذي الناس. والنبي في الحديث العام قال لا يقربن مصلانا ما قال للجمعة لم يستثني لم يستثن الجمعة. ولا شك أن الرائح مثل هذا الذي ذكرناه وأعطاني سند عالي أخي لأنه هو الذي ذكر لي هذا بس هذا سند عالي من الرائحة التي قد تضر البصر. فإن هذا حينئذ نقول له اقعد في البيت ونم هنيئا مريئا أي حتى تجد. نعم نعم بقي شيء في البيت صليها ظهر لأن شرط الجمعة خطبة كما قال ابن عبد البر صليها ظهر. نعم.
وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر وأثافي وأثافي ومغافير ومغافير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأنا ابن وهب قراءة قال حدثني نافع ابن أبي نعيم أن ابن عباس سئل عن قول الله وفومها ما فومها قال الحنطة. قال ابن عباس أما سمعت قول أحيحة ابن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وفومها قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم الحنطة، وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قالا وخبزها، وقال هشيم عن يونس عن الحسين وحسين عن أبي مالك وفومها قال الحنطة، وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم فالله أعلم.
بعضهم جعلها عامة مثل البخاري، قال الحبوب التي تؤكل كلها فوم، يعني يدخل ذلك الفاصوليا، اللوبيا، الحب إلى آخره، يعني عام، هذا ليس خاص. لاحظ ما حد منهم ذكر أنه فوم كما أظن بعض العامة، بعض العامة كذا يسمع من الوعاظ تدبر القرآن، تدبر القرآن، يبدأ يفسر رأيه يقول دبرت، ما حد منهم قال أن الفوم هو الفول، في أحد؟ ها؟ ما حد قال الفوم الفول، أكثرهم على أنه إيش؟ الحنطة، وبعضهم الخبز، وبعضهم كما نقل البخاري عن بعض من الحبوب التي تؤكل كلها فوم، تسمى فوم، لكن ما حد أو ثوم، ما حد منهم قال فول، لأن بعض الناس تقترن أول ما يذكر العدس يقيس بالعصر عند الفوال، عدسها إذا بجنبه فول. من أخطأ أشياء هذا اللي عند العامة أحيانا يربطون النصوص الماضية بإيش؟ بواقعهم. من أفسد الأقيسة هذا، لأن وقت العرف تنزيل القرآن يختلف عن زمننا هذا، فلا يصح تفسير القرآن بالعرف الحادث، تحريف القرآن هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقال الجوهري الفوم الحنطة، وقال ابن دريد الفوم السنبلة، وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية، ومنه يقال لبائعه ثامي مغير عن فومي. وقال البخاري: وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. وقوله تعالى: اهبطوا مصر.
نعم، أنا أطمئن إلى قول من تأخر عن هؤلاء كلهم واختار هذا القول، وهو البخاري. لذلك عالم مثل البخاري اطلع قبله على الأقوال، لكن ترجح ترجيحها، لأنه ما اختار منهم إلا هذا. قال: قال بعضهم، وهذه بصيغة الجزم وإن كان أبهم القائلين، قال الحبوب التي تؤكل كلها تسمى فوم، سواء خبزت بها كالشعير اسمها فوم، الفاصوليا إذا قلنا أنها حبوب فوم، وهكذا. نعم، وهكذا الحنطة، إذن هي داخل فيها الحنطة، وداخل فيها الشعير، وداخل فيها كل حبوب تسمى فوم. نقول يبغى حبوب أكل فيه بقوليات، أنا لحم ومدري شلون. نعم، طيب ما حكم الآن من يفعل هذا؟ الآن أقول لكم أمس جبت مشوي، تبي تجيب لنا الليلة بعد يا والدي مشوي، جيب لنا فول تميس. هل يقال له اتق الله أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يقول: لا خلاص جيب لنا مشوي يا أبوي. ها؟ طيب وش فيه؟ فعلا الفوم أدنى من المشوي، وأبوهم رجل أعطى الله فلوس يقدر يجيب كل يوم مشوي.
إسرائيل اعترضوا على ما قسم الله،
قسموا نعم أنعم الله عليهم في الصحراء، ثم بطروا هذا الذي أنعم الله عليهم وازدروه مع كثرة ما تعاطوا به حتى قالوا ذلك. أما شخص سبحان الله أعطاه الله، فرأى أن اليوم مشوي وغدا فول وتميس، ما في مانع. لا ما قل من حرم زينة الله التي إيش؟ فبعض الناس اللي ما يفهم تفسير القرآن ترى يستدل به في غير يورط هؤلاء يوجع بطونهم يقول أبوي يقدر كل يوم يشوي لا تغيروا. لا شك أن الإمام أحمد قال أكره إدمان اللحم لأن النبي ما كان يدمنه. روى البخاري أن أنس كان يأكل أن الناس كان يأكلون شات لعلها مشوية فقالوا تعال يا أنس كل معنا. قال ما شبع النبي من خبز شعير قط. اللهم صل عليه. لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى اهبطوا مصرا فهكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف. وقال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس اهبطوا مصرا قال مصر من الأمصار. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك نحو ذلك. وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير صرف. ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا. وقال ابن جرير يحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قواريرا قواريرا. ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار.
متبعا لابن جرير شيخ المفسرين طريقة عمر بن الخطاب وهو أنه إذا ما تيسر له معنى توقف كما توقف على المنبر كما في صحيح البخاري فقال مر على المنبر وهو يخطب الناس وفاكهة وأب الأب الأب قال هذا من التكلف يا عمر وانصرف عن ذلك. فهذا شأن المفسرين الراسخين في العلم أنه إذا تردد في الشيء واستوى عنده ولم يأتي عنده مرجح أن يتوقف والتوقف يعتبر من العلم. توقف ليس أي واحد توقف يجي عام يسأل عام آخر قال الذهب الملبوس فيه زكاة يقول والله أنا أتوقف في هذه المسألة. عجيب مش عندك علم يتساوى حتى توقف في هذه المسألة. كل مسألة أما تتعلم تقول والله أنا متوقف في هذه المسألة ما شاء الله. توقف علم تساوى عندك شيئين عندك قواعد وعندك ما عندك مرجح علم تقول توقف العامي كذا ومسكين الشافع عالم قال توقف مرة ويحس بأي شيء يعني يقيس نفسه في العلماء ويقيس نفسه. لا غلط. كلمة توقف لأهل العلم توقفون تساوى عندهم الأمور لعلمهم. نعم.
قال رحمه الله وهذا الذي قاله فيه نظر. والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره. والمعنى في ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.
هذا من فضائل ابن كثير رحمة الله عليه أنك تجده أحيانا مثل هذه يعني أتى بعد الطبري فيرجح لنا حتى ما ربما توقف فيه الطبري. فإذا لا تختصر على الطبري كلام شيخ المفسرين على العين والرأس هو شيخ المفسرين لكن اقرأ تفسير ابن كثير فستجد فيه تحقيق تجد فيه تحقيق. وهذا فعلا يعني مرجح قوي اللي ذكر ابن كثير اهبطوا مصر ليس مصر هذه المصر فرعون المعروفة. نعم اهبطوا أي مصر من الأمصار تجدون يعني ما طلبتم ليس مصر فرعون. هذا ترجيح ابن كثير. نعم.
قال ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم.
ننتقل لدراسة شيء من المسند.